الحمد لله الذي قدر فهدى، الحمد لله الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة محمد عليه الصلاة والسلام، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي تعد ولا تحصى، فاللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وأصلي وأسلم على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فقد تكلمنا بالأمس عن نشأة أو أصل هذه العقيدة، عقيدة الإمامية الرافضة الاثني عشرية، وذكرنا بعض عقائدهم التي يجاهرون بها ويعلنونها، فمن يذكرنا بما ذكرنا من عقائدهم؟ نعم، القول بتحريف القرآن. طيب، قبل أن نتجاوز هذه النقطة، لماذا قالوا بتحريف القرآن؟ لماذا قالوا بتحريف القرآن؟ نعم نعم، لأنهم لا يثقون بالصحابة الذين نقلوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يسبونهم ليل نهار بينما القرآن يثني عليهم ويترضى عنهم. بعد، لماذا يقول قالوا بتحريف القرآن؟ ها؟ نعم، قضية الإمامة، قضية الإمامة التي أقاموا عليها الدنيا ولم يقعدوها، لا ذكر لها بالقرآن أبدا أبدا، لم تذكر قضية الإمامة في القرآن أبدا. ذكرت المواريث، ذكر الحيض، ذكرت صلاة المسافرين، ذكرت جريمة القتل، ذكر الصيام، ذكر كل شيء إلا الإمامة. وهم يقولون الإمامة أفضل شيء، أهم شيء، أعظم شيء، ولا تذكر بالقرآن، فاضطروا إلى القول بأن القرآن محرف. الثالث، أحد قالها قبل قليل، نعم، هم يدعون في الأئمة يعني أمورا يغلون فيها جدا في الأئمة، ثم لا تجد في القرآن ذكرا لأئمتهم. ذكر زيد ابن ثابت ابن حارثة ولم يذكر علي رضي الله عنه، وهم يقول خلقت الأرض والسماء والبشر والجن والملائكة لأجل الأئمة، ولم يذكروا في القرآن أبدا، ولم يمدحوا في القرآن أبدا، بل لم تنزل آية واحدة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا آية واحدة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون هم أصل القرآن وأصل كل شيء. وأنا عندما أقول لا توجد ولا آية في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا عند قولي، لأن قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت هي في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جزء من آية وليست آية منفصلة. وكذا قول الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربى، فسره ابن عباس كما في صحيح البخاري أي قرب النبي صلى الله عليه وسلم، قربه من قريش، ولا يدعو إلى أن يرزق أو يعطى أو يكرم أقرباؤه صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت في أقرباء النبي في السنة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جلل فاطمة وعليا والحسن والحسين رضي الله عنهم بالكساء، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إذن لهذه الأسباب قالوا بتحريف القرآن. العقيدة الثانية من عقائدهم، نعم، هذه لم نصل إليها بعد، ماذا ذكرنا؟ القول بالرجعة، أنهم يقولون إن أئمتهم الاثني عشر أو الأحد عشر، الثاني عشر موجود لحد الآن، قد يكون موجودا الآن هنا، ما أدري والله يستر. طيب، يقول الأئمة الأحد عشر سيرجعون إلى الدنيا مرة ثانية هم وأعداؤهم. بعد من عقائدهم التي ذكرناها الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك قولهم في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، شركهم في الربوبية وشركهم في الألوهية. نكمل ما بدأناه ونتكلم اليوم عن العقيدة السادسة عندهم، وهي ليست على الترتيب وإنما هكذا رتبتها، عقيدة البداء. البداء لها معنيان، البداء لها معنيان. المعنى الأول بدا لي، يعني قررت أن أفعل، بدا لي أن أزور فلانا، بدا لي أن أكل هذا الطعام، أي رأيت الآن أن أفعل ذلك. وتأتي بدا لي أي بعد أن كان خافيا، بدا بعد أن كان خافيا، كان مختفيا عني كنت لا أراه، ثم بدا، كما تقول بدا لنا سور المدينة، تمشي تمشي ثم رأيت، قال بدا لنا، أي بعد أن لم تكن تراه صرت تراه. فبدا إما بدا بالرأي أي بدا لي كذا، أي قررت أن أقول كذا، أو بدا لي أي ظهر لي بعد أن كان خافيا. هذه العقيدة يقول بها الرافضة، يقولون بعقيدة البداء. يقول الطوسي في كتابه العدة: وأما البداء فحقيقته في اللغة الظهور، كما يقال بدا لنا سور المدينة، يعني بعد أن كان خافيا. وقد يستعمل في العلم بعد الشيء، العلم بالشيء بعد أن لم يكن حاصلا، يعني بدا لي ما كنت أعلم ثم علمت، وهذا الذي ينسبونه إلى الله والعياذ بالله. العلم بالشيء بعد أن كان خافيا فيعلمه الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، فينسبون بهذا إلى الله الجهل سبحانه وتعالى، أنه ما علم الشيء إلا بعد أن وقع فغير رأيه والعياذ بالله. وينسبون إلى جعفر الصادق أنه قال: ما عبد الله بشيء مثل البداء، وهذا في الكافي. وعن أبي الحسن أنه قال: يا أبا هاشم بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفر. أبو جعفر هو محمد الجواد اللي هو اللي يصير الإمام التاسع عندهم، أبو جعفر هو محمد الجواد وهو الإمام التاسع عندهم، وأبو الحسن أبوه، أبو الحسن أبوه. فيقول أبوه اللي هو علي الرضا، يقول يا أبا هاشم، يقول لرجل: بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفر بعد ما لم يكن يعرف له، بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفر، في أبي محمد بعد أبي جعفر. أبو جعفر قلنا محمد الجواد، أبو محمد هو علي الهادي الإمام العاشر. أسماء غريبة لبث، نحن قلنا من يعيد لنا الأئمة الاثنى عشر؟ من هم؟ علي بن أبي طالب، الحسن، الحسين، علي بن الحسين، محمد الباقر هو زين العابدين، ثم محمد الباقر، ثم جعفر الصادق السادس، السابع موسى الكاظم، الثامن علي الرضا، التاسع محمد الجواد، العاشر علي الهادي، الحادي عشر الحسن العسكري، الثاني عشر المهدي. هؤلاء الأئمة الذين عندهم. هنا أبو الحسن والد أبي جعفر يقول: بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفر، بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفر، لأن محمد الجواد مات صغيرا، محمد الجواد مات صغيرا بالعشرينات من عمره. طيب، وهم عندهم قاعدة أنه يحكم الولد الكبير للإمام الذي قبله، يعني علي بن أبي طالب توفي الحسن، استثنوا الحسين أنه أخ بعد الحسن، بعد الحسين الولد الكبير للحسين علي، الولد الكبير لعلي محمد، الولد الكبير لمحمد جعفر، وهكذا يسمون إيش الإمامة في الكبير من ولدي الإمام السابق. يقول: بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفر ما لم يكن يعرف له، كما بدا له في موسى بعد مضي إسماعيل ما كشف به عن حاله، وهو كما حدثتك نفسك وإن كره المبطلون. ما قصة موسى وإسماعيل؟ هم يقولون الإمام في الكبير، في الولد الكبير. جعفر الصادق عنده أربعة أولاد، جعفر الصادق عنده 4 أولاد: إسماعيل وعبد الله ومحمد وموسى. هؤلاء أولاد جعفر الصادق: عبد الله ومحمد وموسى وإسماعيل. الكبير إسماعيل، أكبر أولاد جعفر الصادق إسماعيل. فإذا تكون الإمامة بعد جعفر في من؟ في إسماعيل بن جعفر. فوجئوا، لأنهم يقول للناس الإمامة في الكبير، وانتظروا بعد جعفر سيكون الإمام من؟ إسماعيل. فوجئوا، إسماعيل مات قبل أبيه، توفي إسماعيل قبل أبيه. طيب كيف نحن قلنا للناس الإمامة في الكبير، ماذا نقول للناس الآن؟ فقالوا: ما في إلا أن نقول بدا لله، الله غير رأيه، لأنهم ينسبون إلى الله هو الذي قال الإمامة في الولد الكبير. طيب الله ما يدري أن إسماعيل سيموت في حياة جعفر؟ فقالوا: حتى لا نقول إن الله لا يدري، سنقول إن الله بدا، غير رأيه، غير رأيه. نعم، جعلها في الكبير ثم غير رأيه، لأن إسماعيل إيش؟ مات في حياة أبيه. لكن طائفة من الشيعة الذين يسمون الإسماعيلية، سمعتم بهم؟ الإسماعيلية، ويدخل تحتهم البهرة في الهند وباكستان وأفغانستان، البهرة، ويدخل معهم المكارمة في المملكة السعودية وفي اليمن وغيرها. طيب، والآغاخانية، الآغاخانية، هؤلاء كلهم يقال لهم إسماعيلية، إسماعيلية، بهرة وآغاخانية ومكارمة. هؤلاء لا يؤمنون بموسى بن جعفر، يقول لا، هي في الولد الكبير، هي في إسماعيل، لأن إسماعيل كان عنده ولد، إسماعيل كان عنده ولد اسمه محمد، فقالوا هي في إسماعيل ثم في ولده محمد، وهي تسري إلى اليوم في أولاد إسفاء. فلذلك هم خالفوا الاثني عشرية في هذا، هم لا يقولون بالاثني عشر ولا يقولون بالمهدي، يقول الإمامة متصلة عندنا، ما زالت متصلة عندنا. الكبير يموت الولد الكبير، يموت الإمام الكبير من أولاده يحكم بعده، حتى آخر واحد اللي هو برهان الدين، كنتم ترونه صاحب اللحية البيضاء، برهان الدين، هذا يقول هذا من أولاد إسماعيل، وما زال الحكم مستمرا فيهم. فهنا خرجت الإسماعيلية من رحم الشيعة، لأنهم رفضوا قضية البداء، رفضوا قضية. إذن البداء فيها تجهيل لله تبارك وتعالى، وهي لا شك أنها كفر صريح. كذلك عقيدتهم في الأئمة الاثني عشرية غلو غير طبيعي، فيروون عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله لقد كنت مع إبراهيم في النار، وأنا الذي جعلتها بردا وسلاما، وكنت مع نوح في السفينة وأنجيته من الغرق، وكنت مع موسى فعلمته التوراة، وكنت مع عيسى فأنطقته في المهد وعلمته الإنجيل، وكنت مع يوسف في الجب فأنجيته من كيدي إخوته، وكنت مع سليمان على البساط وسخرت له الريح. هذا علي رضي الله عنه، وهذا في كتاب الأنوار النعمانية. هذا غلوهم، غلوهم في الأئمة الاثني عشر. كذلك عن جعفر بن محمد أنه قال: عندنا علم ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. عندنا علم ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وهذا في الكافي وهو أصح كتاب عندهم. سئل، انتبهوا لهذه القصة، هذا مرجع من مراجع الشيعة عندنا في الكويت، يقال له حسن الحائري، هلك مات. هذا حسن الحائري سئل هذا السؤال، قيل له: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه، يعني يجدون رواية تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي في المرض، لما مرض المرض الذي توفي فيه، أوصى إلى علي فقال: إذا فاضت نفسي المقدسة، يعني إذا خرجت روحي، فخذها بيدك، يعني خذ روحي بيدك، وامسح بها وجهك. يمسح وجهه بماذا؟ بروح النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وامسح بها وجهك. فالسائل يقول: ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى إفاضة النفس وتناولها بيدي علي ومسحه بها بوجهه. ما معنى هذا الكلام؟ فاسمعوا الجواب، هذا مرجع من مراجعهم. أجاب: النفس هنا معناها الروح، يعني خروج روحي من جسدي، فتبرك بها وامسح بها وجهك، لأن روحه الزكية أفضل روح وأشرف روح بين الأرواح. إلى الآن ما عندنا مشكلة. طيب، قال: فهي مباركة طيبة. هذا إذا كانت روحه البشرية. أما إذا كانت النفس اللاهوتية، يعني الإمام عنده نفس لاهوتية، إله، يعني النصارى ماذا يقول عن عيسى؟ ناسوت ولاهوت. يقول: ولما صلب صلب الناسوت وبقي اللاهوت. هكذا يقول في أئمتهم: ناسوت ولاهوت، روح بشرية وروح إلهية. قال: أما إذا كانت النفس اللاهوتية فهي التي تنتقل من معصوم إلى معصوم بعد وفاة كل منهم، وهي الملك المسدد الذي جاء في أخبارنا. يعني هذه زندقة وكفر والعياذ بالله، وادعاء أن الأئمة الاثني عشر لهم نفس بشرية ونفس إلهية، هكذا يدعو. ولذلك نقل عن الخمين، لكن لم أقرأه، ولكن نقله لي البعض، أنه يقول عن فاطمة رضي الله عنها: أنثى بصورة إله. يقول هي أنثى بصورة إله والعياذ بالله، وهكذا يقولون كما في هذا النقل الآن. إمامة علي أول من قال بفرضها هو عبد الله بن سبأ، كما ذكر ذلك النوبختي والكشي والمجلسي وسعد الدين القمي، وكلهم من مؤلف الشيعة. قالوا: أول من أشهر القول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه هو عبد الله بن سبأ. يقول المجلسي: لا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية خاتم الأنبياء، لأن محمد خاتم الأنبياء، ولا هم أنبياء. يقول: هم أنبياء، ولكن أدبا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا نقول إنهم أنبياء، ولا ما في فرق بينهم وبين الأنبياء. ثم يقول: ولا يصل عقولنا فرق بين النبوة والإمامة. لا فرق بين النبوة والإمامة، بل نصوا صراحة على أن أئمتهم أفضل من الأنبياء. حتى قال الخميني: إن لأئمتنا مقاما محمودا وصناعة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون، ولهم منزلة لم يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هكذا يقولون عن أئمتهم. يقول هذه الطهراني: الإمامة أجل من النبوة، فإنها مرتبة ثالثة شرف الله تعالى بها إبراهيم بعد النبوة والخلة. ولا شك أن كلمة إمامة ليست مدحا. لما نقول إمام، عفوا شيخ، لما نقول هذا إمام ليست مدحا في حد ذاتها الكلمة، لأن الإنسان قد يكون إماما في الخير وقد يكون إماما في الشر، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فليس كل إمام يكون حتى يقال إن الإمامة فوق النبوة. الإمامة هي القيادة، وقد يكون قائدا في الخير وقد يكون قائدا في الشر. يقول الله عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فالقصد أن من جهلهم في لغة العرب أنهم جعلوا الإمامة فضيلة في حد ذاتها وليست كذلك. هذا الذي ذكرته قبل في الأمس، اللي هو أن يعني يشرعون. يقول محمد بن حسين كاشف الغطاء: إن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكتمان جملة، ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه، كما وصى كل وصي يعهد به إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحكمة، من عام مخصص أو مطلق مقيد أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك. انتبهوا، فقد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عاما مسألة فيها عموم ويذكر مخصصة، فيذكر العام ويذكر مخصصة، هذه واضحة، بعد برهة من حياته وقد لا يذكره أصلا بل يودعه عند وصيه إلى وقته. يعني الرسول يطلق عاما وعلي يخصصه، الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر مطلقا والحسن بن علي يقيده، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مجملا والمهدي يبينه، وهكذا يقيدون يخصصون. إذن التشريع ما زال إيش؟ مستمرا، ما زال التشريع لا، ما زال التخصيص، ما زال التقييد، ما زال تبين المجمل، إذن التشريع ما زال مستمرا. وحتى النسخ، أن الإمام ينسخ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعياذ بالله. أما قولهم في الإمامة فكما قلنا هذا قول ابن سبأ، هذا الذي قلنا قبل قليل عفوا. قال أبو جعفر: بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. أين الشهادتين؟ ما في. ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، يعني أهم من هذه الأربعة، فأخذ الناس أربعا وتركوا هذه يعني الولاية. قال المجلسي: اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة أنهم معصومون مطهرون من كل دنس، وأنهم لا يذنبون ذنبا صغيرا ولا كبيرا، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال المفيد: واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. فكل أهل السنة عندهم كفار مخلدون في النار، لأنهم لا يؤمنون أن هؤلاء الأئمة بمنزلة الأنبياء، وأنهم منصوص عليهم في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أبيات خطيرة قالها محمد حسين الكاشف الغطاء عن أئمته. ماذا يقول عنهم؟ يقول: يا كعبة لله إن حجت لها الأملاك منه فعرشه ميقاتها، أنتم مشيئته التي خلقت بها الأشياء بل ذرئت بها ذراتها، أنا في الورى قال لكم إن لم أقل ما لم تقله في المسيح غلاتها، أنا في الورى قال لكم إن لم أقل ما لم تقله في المسيح غلاتها. يعني يقولون ماذا قال النصارى في المسيح؟ نحن نقول أكثر في الأئمة. وفعلا الذي تسمعه اليوم من أئمة في علي وفاطمة والحسن والحسين أشد مما قاله النصارى في المسيح، أشد. حتى قال قائلهم ولعلكم تجدونها في اليوتيوب، قال: فاطمة زوجة الله. إلى هذه المسيح النصارى ما قالوا هذا. نعم قال بعضهم الثلاثي هما الأب والابن وروح القدس، وقال آخر الأب والابن ومريم، لكن ما قالوا زوجة الله. هؤلاء تعدوا هذه المرحلة وقالوا عن فاطمة أنها زوجة الله والعياذ بالله. ففعلا يعني طبق ما قال: أنا في الورى قال لكم إن لم أقل ما لم تقله في المسيح غلاتها. استحلال دماء وأموال أهل السنة. عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في قتل الناصب؟ الناصب هو السني، تعريف الناصب عندهم كل من لم يتبرأ من أبي بكر وعمر فهو ناصب، كل من لم يقل إن عليا أفضل من أبي بكر وعمر وأبو بكر وعمر كفار فهو ناصب، هذا التعريف الناصب عندهم، كل من يقال له سني فهو ناصب. يقول: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، يعني أخاف عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك أحد فافعل، يعني اقتله بالسر بالغدر. وعن أبي عبد الله أنه قال: خذ مال الناصب حيث وجدته وادفع إلينا الخمس. طبعا قلنا لكم أن جعفرا بريء ولا ينتمي له، يكذبون عليه رحمه، وهو من أئمة، هو إمام النواصب، هو من أئمة أهل السنة رحمه الله تعالى. وكان يقول لما قال له رجل: ألا تبرأ من أبي بكر وعمر؟ قال: أبو بكر جدي، أيسب الرجل جده؟ يقول: أبو بكر جدي، لأن جعفر ابن محمد أمه فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، فأبو بكر جده، وجدته هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فعنده جدتان أمهم بنت أبي بكر وجدته بنت أبي بكر الصديق. فيقول له الرجل: ألا تبرأ من أبي بكر؟ قال: أيسب الرجل جده؟ أبو بكر جدي، كيف أسب جدي؟ يقول جعفر صار رحمه الله تبارك وتعالى: وكان يفخر ويقول: ولدني أبو بكر مرتين، يفخر بهذا. فجعفر بريء من هذا الكلام والهراء الذي ننقله عنهم. قال الخميني: الأسف الذي يتغنى به بعض الجهلة من أهل السنة وذهب بينه البعض وبايعوه وناصروه وساندوه لجهلهم بعقيدة هؤلاء القوم، انظروا ماذا يقول الخميني. يقول الخميني: والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنمنا منه وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه. هذا يقوله الخميني. وعن محمد الباقر أنه قال: أما ترضون أن تصلوا ويصلوا فيقبل منكم ولا يقبل منهم؟ أما ترضون أن تزكوا ويزكوا، يعني النواصب أهل السنة، فيقبل منكم ولا يقبل منهم؟ أما ترضون أن تحجوا ويحجوا فيقبل منكم فيقبل الله منكم ولا يقبل منهم؟ والله ما تقبل الصلاة إلا منكم، ولا الزكاة إلا منكم، ولا الحج إلا منكم، فاتقوا الله عز وجل فإنكم في هدنة. ما معنى في هدنة؟ يعني متى ما تمكننا قتلناهم، هذا معنى الهدنة، أن متى ما تمكننا قتلناهم. وهذا هو الواقع، لما تمكنوا في لبنان قتلوا أهل السنة، لما تمكنوا في إيران قتلوا أهل السنة، لما تمكنوا في العراق قتلوا أهل السنة، وهذا ديدنه دائما، متى ما تمكنوا أبادوا أهل السنة. هذه عقيدتهم للأسف تخفى على كثير من الناس. وعن أبي عبد الله أنه سئل عن المنتظر إذا خرج فماذا يكون من أهل الذمة عنده، اليهود والنصارى والمجوس والهندوس كل أهل الذمة، ماذا يكون لأهل الذمة؟ قال: يسالمهم كما سالمهم رسول الله. معقول، كلام معقول. قال: ويؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون. قلت: فمن نصب لكم عداوة؟ أهل السنة. قال: يا أبا محمد، ما لمن خالفنا في دولتنا من نصيب، إن الله قد أحل لنا دماءهم عند قيام قائمنا، فاليوم محرم علينا وعليكم ذلك، فلا يغرنك أحد. إذا قام قائمنا انتقم الله، انتقم لله ولرسوله ولنا أجمعين. يعني من أهل السنة والعياذ بالله. وإذا قلنا إن هذا المذهب أو هذا الدين يتغطى بقناع، والذي أفعله الآن أزيل شيئا من القناع حتى يتعرف الناس على حقيقة هذا المذهب لا كما يظن البعض. عن جعفر بن محمد أنه قال: ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح، وأومى بيده إلى حلقه. أما اعتقاد في المخالفين، يعني عموم أهل السنة، قال الشهيد الثاني إن القائل، الشهيد الثاني زين الدين العراقي، وهذا توفي في القرن التاسع الهجري، توفي في القرن التاسع العشري الهجري. قال الشهيد الثاني: إن القائلين بإسلام أهل الخلاف يريدون صحة جريان أكثر أحكام المسلمين عليهم في الظهر، لا أنهم مسلمون في نفس الأمر، ولذا نقلوا الإجماع على دخولهم النار. يعتقدون جميع أهل السنة في النار. ويقول الجزائري عن أهل السنة: إنهم كفار أنجاس بإجماع شيوخ الشيعة الإمامية، وأنهم شر من اليهود والنصارى. هكذا يعتقدون فيكم. وعن أبي جعفر أنه قال: والله إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا بس، ولا بقيتنا كلهم أولاد بغايا، كفر من عدا الشيعة. قال ابن بابويه: إن منكر الإمام الغائب أشد كفرا من إبليس. تؤمن بالإمام الغائب؟ الله يستر. إذن أنت عندهم أشد كفرا من إبليس. أشو أن عندهم وليس عندنا، نحن عندنا أنت مسلم لله الحمد. طيب، يقول إن منكر الإمام الغاب أشد كفرا من إبليس. وعن الرضا المهدي الثاني عشر عفوا. طيب وعن الرضا قال الرضا الإمام العاشر عندهم أو التاسع عفوا. وعن الرضا قال الرضا الثامن قال ليس على ملة الإسلام غيرنا وغير شيعتنا فقط، الباقون ليسوا على ملة الإسلام. ويقول الجزائري عن أهل السنة ويتكلم عن الأشاعرة بالذات، يقول إنا لا نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم الذي كان محمد النبي وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بذلك الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. وهذا نعمة الله الجزائري، يسمونه خاتمة المحدثين من كبار أئمتهم في القرن الثاني عشر الهجري في أيام الدولة الصفوية. وعن محمد الباقر قال إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. كيف يكون الناس أولاد بغايا؟ فسرها عن جعفر بن محمد أنه قال إن الشيطان ليجيء حتى يقعد من المرأة كما يقعد الرجل، يعني الرجل إذا جاء يجامع زوجته جاء الشيطان أيضا معه، يعني الشيطان والزوج كلاهما عند المرأة عند الجماع. قال حتى يقعد من المرأة كما يقعد الرجل منها ويحدث كما يحدث، يعني الشيطان عفوا الإنسي الزوج يلقي منيه في فرج امرأته، أيضا الشيطان يلقي منيه في فرج المرأة والعياذ بالله. قال وينكح كما ينكح. قال السائل بأي شيء نعرف؟ طيب كيف نعرف هذا ولد الشيطان ولا ولد الآدمي؟ إذا حملت المرأة حملت بمن؟ بابن الشيطان ولا ابن الآدمي؟ يقول بحبنا وبغضنا، من أحبنا كان نطفة العبد ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان. أما الصحابة فلم يسلموا منهم. وعن محمد بن علي الباقر أنه قال كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، وقد ذكرنا لكم الثلاثة أنهم أبو ذر وسلمان والمقداد، هؤلاء الثلاثة الذين يقولون أنهم لم يرتدوا، وإلا كل الصحابة ارتدوا عندهم. وعن الباقر أيضا أنه قال المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا ذهبوا يرتدوا إلا ثلاثة. وعن الباقر أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيب. الضمير يعود على أبي بكر وعمر كما في بحار الأنوار، يعني الذي يقول إن أبا بكر وعمر مسلمان هذا هو الذي يصدق عليه لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، مجرد أن تزعم أن أبا بكر وعمر مسلمان. وعن أبي عبد الله قال لله قباب كثيرة، ألا إن خلف مغربكم هذا 39 مغربا، الله أعلم يعني أراضي أخرى غير الأرض التي نعيش عليها، ألا إن خلف مغربكم هذا 39 مغربا، أرض بيضاء مملوءا خلقا يستضيئون بنوره، أي بنور الله، لم يعصوا الله عز وجل طرفة عين. هذه أمور غيبية، يلا يمكن في أرض أخرى وأراضي أخرى ويعيش عليها الناس، يمكن الله أعلم. طيب قال ما يدرون خلق آدم أو لم يخلق، لكن شنو يبرؤون من أبي بكر وعمر. إيش دخل أبي بكر وعمر؟ لا ما دخل أبي بكر وعمر، يقول لا يدرون خلق آدم أو لم يخلق يبرؤون من فلان وفلان. قال المجلسي فلان وفلان أو بكر وعمر، ولكن هم لجبنهم أحيانا يعبرون بفلان وفلان، وبعضهم إذا صار قويا كما كان أيام الدولة الصفوية عند المجلسي واليوسف البحراني نعمة الله الجزائري والمازندراني، هؤلاء صرحوا بالكفر لأنه عندهم دولة تحميهم أيام الدولة الصفوية في القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فكانوا يجهرون بكفرهم ويعلنون هذه الأسماء التي كان الأقدمون يقولون فلان فلانة وكذا. أما قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، قال عن جعفر صادق تدرون مات النبي أو قتل، إن الله يقول أفإن مات أو قتل فسم قبل الموت إنهما سقتاه السم، يعني عائشة وحفصة، يعني عائشة وحفصة أم المؤمنين هما اللتان قتل النبي بالسم والعياذ بالله. كل هذا ليزداد الشيعة حقدا على أمهات المؤمنين والعياذ بالله. أما شرك القبور فعن أبي عبد الله قال إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار الحسين عشية عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف، لماذا؟ قال لأن أولئك أولاد زنا، أهل الموقف عرفة وليس في هؤلاء أولاد زنا وهم أهل المتعة. ثم يقول عن أهل السنة أولاد زنا الذين يكون في الموقف في عرفة، يقول لا ينظر إلى زوار الحسين يوم عرفة، يتركون عرفة ويذهبون إلى زيارة القبور ويشدون الرحالة لها والعياذ بالله. وعن جعفر بن محمد أنه سئل عن من ترك زيارة قبر الحسين بدون علة، قال هذا رجل من أهل النار. وذكر المجلس القول بأنه يستحسن في صلاة ركعتين مع البعد عن القبر استقبال القبر واستدبار الكعبة. هل هؤلاء مسلمون؟ يقول لو كانت القبلة هنا والقبر هنا استقبل القبر وصلي ركعتين ودع القبلة، ثم يقول قبلتنا واحدة، قرآننا واحد، نبينا واحد، أين هذا الكلام؟ هذا كلام للاستهلاك المحلي فقط. التقية قال المفيد، انتبهوا هذه التقية التي يعيشون بها أمام أهل السنة، قال المفيد التقية هي كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين والدنيا، إذن هذه التقية عندهم. قال ابن باوي اعتقادنا في التقية أنها واجبة، من تركها بمنزلة من ترك الصلاة إلى هذه الدرجة. وقال الصادق تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، تسعة أعشار الدين في النفاق، هذا مذهب هذا دين، تسعة أعشاره في النفاق في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، وهي أن يكتم ما في قلبه وأن يظهر خلاف ذلك ليعمي عقيدته عن الناس. وفي رواياتهم يغفر الله للمؤمن كل ذنب يظهر منه في الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين، ترك التقية وتضييع حقوق الإخوان. بل عنده من التقية أنه قال عليكم بالتقية فإنه ليس منا من لم يجعله شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجية له مع من يحذره، يعني يقول استخدم التقية مع أولادك مع زوجتك مع إخوانك مع شيعتك حتى تتعود عليها، ثم بعد ذلك تصير ما في بدون تكلف، منافق بدون تكلف ما يحتاج يفكر، النفاق سجية يكون هكذا والعياذ بالله. أما هذه فهي أحوال كتبهم التي نقلت منها. يقول الطبرسي عن كتاب الكافر الحر العاملي، هذه الكتب هذه إن شاء الله تأخذونها لتعرفوا أهمية هذه الكتب التي نقلت عنها كفرهم وزندقتهم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. بقي علينا حكم علماء المسلمين على من يعتقد هذه العقائد. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له نصيب في الإسلام. وقال أيضا من يغتاظ من الصحابة فهو كافر بدليل آية الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالذي يغتاظ من أصحاب النبي فهو كافر. وقال الإمام أحمد: من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراهم على الإسلام. وقال أيضا: من شتم صحابيا أخاف عليه الكفر مثل الروافض، ولا نأمن أن يكون مرق من الدين. وقال أيضا: ليست الرافضة من الإسلام في شيء. وقال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن عندنا حق والسنن عندنا حق، وإنما نقل لنا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن، والطعن بهم أولى وهم زنادقة. وقال القاضي عياض: نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء. بس هذه لو رأى بقيته زندقتهم وكلامهم ماذا يقول رحمه الله تبارك وتعالى. وقال أبو حامد المقدسي: لا يمضي على ذي بصيرة من المسلمين أن أكثر ما قدمناه في الباب قبله من تكفير هذه الطائفة الرافضة على اختلاف أصنافها كفر صريح وعناء مع جهل قبيح لا يتوقف الواقف عليه من تكفيرهم والحكم عليهم بالمروق من دين الإسلام. ويقول الإمام الشوكاني: إن أصل دعوة الروافض كياد الدين ومخالفة الإسلام، وبهذا يتبين لك أن كل رافضي خبيث يصير كافرا بتكفيره لصحابي واحد، فكيف بمن يكفر كل الصحابة واستثنى أفرادا يسيرة. وقال الألوسي رحمه الله: ذهب معظم علماء ما وراء النهر إلى كفر الاثني عشرية. ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الرافضة الذين يسمون الإمامية والجعفرية والخمينية اليوم كفار خارجون عن ملة الإسلام. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.